أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
إلا تنفروا يعذبكم عذابا بسم الله الرحمن الرحيم. ولما أنقسى صدري وضاقت مذاهبي وجدت الرجاء مني لعفوك سلما تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. ما أتينا إلى هنا إلا لأجل أن يكفر الله ذنوبنا لنسمع من آياته البينات ولنسمع من أحاديث رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم ما تنشرح به صدورنا وما تلق له قلوبنا. فالآن نترككم مع شيخ فاضل من مشايخ المنصورة الشيخ علي الباصي، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، فحي الله تعالى أهلنا في هذه القرية الكريمة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنهم جميعا صالح الأقوال والأعمال والأحوال، هو ولي ذلك والقادر عليه. سررت أيما سرور أن تكون بداية رحلتي الدعوية في مدينة أسيوط ومراكزها تكون بدايتها من هذه القرية الكريمة، وأسأل الله تعالى أن يعلي شأن أهلها، هو ولي ذلك والقادر عليه. علمت في أثناء قدومي إليكم أن هذا هو حفل توزيع جوائز حفظة القرآن الكريم، فأردت أن أشارك إخواننا بكلمة يسيرة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل فيها الفتح والقبول. أقول أيها الكرام، قال ربنا تباركت أسماؤه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فهذا يدل دلالة واضحة أنه لا صلاح للإنسان بغير القرآن، مهما تعالت الأصوات النكراء التي تتعالى صباحا ومساء لتجعل القرآن ظهريا، فنحن نقول لهم لا صلاح للإنسان بغير القرآن. هذه قضية نسلم بها ونعتقد اعتقادا جازما أنه لا يصلح الزمان والمكان إلا بالقرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه قاعدة أولية يعرفها الصبي قبل الكبير، فيجب أن نعظم هذا القرآن وأن نجل كلام الله تبارك وتعالى، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يرفع من شأن القرآن وأهله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخيرية في حفظ كتاب الله وتحفيظ كتاب الله ونشر ضياء القرآن في ربوع الخلق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. بل إن المنازل العلى لا يدركها الإنسان إلا بالقرآن. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارقأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. بل انظر إلى جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله تبارك وتعالى هو الحكم الفصل الذي به يقدم من يستحق التقديم، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويخفض به آخرين. كل هذه الأدلة وغيرها
تدل دلالة واضحة أيها الكرام الأفاضل على وجوب تعظيم القرآن في حياة المسلم. والحق أقول أن سلف الأمة رحمهم الله تعالى قد فهموا ذلك ووعوا ما نطق به الكتاب وصحت به الآثار عن رسولنا محمد، فكانوا يعظمون كتاب الله. لكم أن تعلموا أن عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن سائر الصحب الكرام، ولعن الله من سب الصحابة، كان يقوم بالقرآن كله في ركعة واحدة يتمه قبل ركوعه. بل صحت الآثار عن مالك بن دينار أنه كان يقول: ما تركت ليلة إلا وتأملت آي كتاب الله تعالى حتى يرين الله تعالى من نفسي خيرا. فنام نومة فرأى في رؤيا أن الله تعالى أرسل له رسولا يزفه إلى الجنة، فقام وقال: الحمد لله الذي أعانني على هذا، فقبض على هذا. لقد عرف سلف الأمة للقرآن فضله. هذا كله كان فيما مضى، ولا تزال بقية باقية من أهل الخير والصلاح تعظم القرآن، ولكن السواد الأعظم أيها المسلمون إلا من رحم ربي جعل القرآن وراءه ظهرية. منذ أيام قليلة قرأت فيما قرأت أن أفغانستان دخل فيها جند كثيف من قوات المارينز، فدخل عددا من المساجد فاستباح حرمات المساجد ووطأ القرآن بأقدامهم النجسة. الحقيقة أنني حينما أقرأ هذا الخبر لا أتعجب، فهذا رجل كافر كفرا أصليا يفعل ما يعتقد ويزدري ما لا يراه في عقيدته حقا. ولكن حينما أسير في البندر، لما أجي إلى الصعيد، فأتفاجأ بمفاجآت ما كنت أتخيل يوما أنني سأطأ بلاد الصعيد فأجد آثارها في هذه الأجيال. معروف أن أهل الصعيد هم أهل الفطرة المستقيمة، ده أمر متفق عليه، ونعرفه سالفا عن سالف، وكان آباؤنا وأجدادنا يقولون ذلك ولا يزالون يقولون ذلك. لما تنزل وتبص تشوف الأجبال الصغيرة في الثانوي وتدخل الجامعة تصاب بصدمة كبيرة. في الصعيد الكلام ده، أول مرة أتيت فيها إلى جامعة أسيوط وأنا جاي أقرب لسور الجامعة، فلقيت ولد وبنت قاعدين في منظر مستفز، فتعجبت قلت إيه ده في أسيوط المنظر ده؟ أنا أشوف أسيوط؟ حسبنا الله ونعم الوكيل في من أفسد الناس. تدخل جوه ترى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. شيء عجيب، العيال قاعدة تلعب مع بعض. ده أنا شفت الكلام ده بعناية بقى، واد وبت قاعدين إيه بيلعبوا عريس وعروس. لا، إيه اللي بيحصل ده؟ يحدث هذا في بلادنا؟ فلا أتعجب أيها الأفاضل إن رأيت كافرا يطأ القرآن بقدمه النجسة وقد وطئ كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام كتاب الله تبارك وتعالى وأحكام القرآن بأقدامهم، أليس كذلك؟ أسقط كذا على واقعي لترى العجب. أين التزام المسلمين بالصلاة التي هي الركن العملي الأول بعد شهادة التوحيد؟ فين؟ ده الواحد بيتعجب بيمشي كده، تبص على الناس إلا من رحم ربي يسمعون الأذان وكأن ربنا سبحانه وتعالى لم يكلفهم بهذا التكليف، تدخل تمشي عشرات بل مئات بل آلاف يجلسون على الكافيهات على الإنترنت، خلاص بقى الدنيا تقدمت. فإذا أمرهم آمر بمعروف أو نهاهم ناه عن المنكر نظروا إليه نظر شظر مظر. أنت جاي منين يا عم؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا سمعتم نهيق الحمار فاستعيذوا بالله فإنه قد رأى شيطانا. واخد بالك؟ بصوا لك كده، أنت جاي منين يا عم؟ لسه أحد إخواننا بيحكي لنا، يقول لي في المترو في القاهرة شيء عجيب، كائنات حية غيرنا. أول من وطئ أحكام القرآن بالنعل هم كثير من المتأسلمين، أليس كذلك؟ على مستوى العبادة، تضيع صلاة، زكاة، من اللي بيحصل راجل يبقى عنده زكاته ملايين، يقوم جاي في قرية من القرى اللي هو فيها يذبح له عجلين، واخد بالك، على أول طلعة رمضان، وعجلين ثلاثة في عيد الضحية، وأقم الصلاة. فين يا عم حق المسلمين؟ أنا عملت اللي خلص ضميري من ربنا. صيام، حدث ولا حرج عن المفطرين في رمضان. بل الكارثة أن كثيرا من الناس الآن صار يجهر بالإفطار في رمضان بل ويتباهى بذلك. ما كنا لنسمع عن هذا في آبائنا وأجدادنا حتى من الفساق. من الزمان قد يكون عندهم شيء من الجهل، ما كانش عندهم لعلم ولا عندهم وسائل المعرفة الحديثة، صح ولا لا؟ بس كان عندهم سلامة فطرة. أبائنا وأجدادنا ممكن ما كانش عندهم الحاجات الحرب المعلوماتية الموجودة دي، مش هقول بقى الثورة المعلوماتية، ده الحرب المعلوماتية الموجودة الآن، بس كان عندهم سلامة فطر. هل يستطيع إنسان في قرية كهذه أن يجهر بالإفطار؟ والجواب لا. إنما أنت ممكن تمشي بعد كده تلاقي إيه؟ تلاقي الوضع مختلف، تلاقي واحد بيفخر بهذا. في بعض الأماكن في القاهرة في العاصمة، سأل الله أن يهدي أهلها، عند رمسيس تلاقي الناس في رمضان عصارات العصير شغالة كما لو كنا في يوم عاد، بل إن بعضهم قال إن كمان الموضوع ده بيبقى أكتر في رمضان. أليست هذه كارثة؟ نيجي نبص على الحج، محنة الأمة الحقيقية تظهر في الحج. يا الحج، لقد من الله تعالى علي بالحج منذ عامين بحمد الله، وكانت هذه الحجة هي حجة الفريضة. إيه ده يا أخي؟ جهل بالملايين. يعني أنا رأيت وفد شيعي داخلين للكعبة، أنت المفروض أن أنت بتدخل، وأول ما بتدخل وأنت محرم تدخل وتطوف بقى، تبدأ بقى تعمل إيه؟ أركانك الأربعة المعروفة، أخد بال حضرتك، أولها الطواف. دول داخلين بأفاهم، فبسأل المترجم الناس دي داخلة بأفاها ليه؟ قال لي ازاي يدخل يا راجل يشوف بعينيه هذا النور ما يستحملش، ممكن يموت، يخشى يخشى عليه، بدع. تبص على الطواف بدع، واحد مسك لك مش عارف يقول لك دعاء الشوط الأول: اللهم ارحم من مات من المسلمين، والتانيين يقولوا آمين. اللهم يا عم في ايه؟ دي سنة؟ لا. طب الأصل في العبادات الحظر والمنع حتى يرد الدليل المبيح. يعني ما ينفعش واحد النهارده يقول والله أصل جنس الصلاة ده شيء كويس، أصلي الظهر بدل أربعة أصلي خمسة، صح ولا لا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال: خذوا عني مناسككم. فأخذ علماء الأصول من هذا قاعدة فقالوا: الأصل في العبادة الحظر والمنع حتى يرد الدليل المبيح. ما تجيش تقول لي والله أصل أنا طلعت لقيت أبوي وأبو أبوي وجد جدي بيعملوا كده، لن يغني عنك هذا من الله شيئا. لو أبويا كان بيعمل حاجة غلط، أنا لست متعبدا بكلام أبويا، أنا متعبد بكلام مين؟ بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلاقي حاجات عجيبة، وتجد بقى آثار الجهل بتاع التوحيد. لا أحد بقى مسك لك كده الايه، قاعد مسك متعلق بأستار الكعبة وقاعد يمسح ويحط يمسح، انت بتعمل ايه يا عم؟ يقول لك دي بركة يا مولانا. يا ابني ده سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه كان يقول: والله إني لا أعلم أنك حجر، يقصد الحجر الأسود، ووالله لولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك، إنه الاتباع الصادق، ليس كذلك؟ تيجي تبص تلاقي الكلام ده. طب أنت عملت الكلام ده ليه؟ ده من باب الأثر الجاهلي. وتطلع عند الصفا والمروة تلاقي واحد ماشي بتليفون قاعد يتكلم طول الصفا وطول المروة، دي هي رحلة؟ أنت رايح شرم الشيخ؟ واخد بالك؟ وحاجات عجيبة يا إخوانا. وتيجي عند الحلق مثلا، من عجائب الحلق، واحد يقوم عامل إيه؟ حلق شعرتين. يا عم الحلق أن تحلق الشعر كله أو أن تقصر الشعر كله بلا خلاف بين أهل العلم. يقولك أصل فيه مش عارف مذهب الإمام البحبحوني بيقول إن نبحبحها شوي، فيجوز ان انا اخد لي ايه شعرتين وبتاع ومش عارف ايه والدنيا ماشيه. ازاي اتكلمت؟ تيجي في الحج، يعني من اللي كنت بشوف في الحج الناس قاعده في على عرفه بتشيش على عرفه، ايه دي؟ انا ما كنتش مصدق. محنه ام. السبب في ذلك هو ان الناس جعلت القرآن ظهرية. هذه قصة الحج. وأظن عندنا اللي بيصلي ويصوم ويطلع شوية فلوس ويحج بيعتبروه إمام ووالي من الأولياء، وممكن عندكم يعملوا له قبه ويطوفوا حواليه سبع لفات كل يوم، رغم أن هذا ليس صحيح. تخيل، يعني رغم أنه عمل الكلام ده و95% من اللي عمل ممكن يكون إيه؟ مش صح أصلا. إشكالية يا جماعة. بص كده بقى في مجال الجنايات، واحد مثلا من عيلة ازدحمد، واحد من عيلة ازدحمد اتكلم مع واحد من عيلة الدهشان، فازدحمد قال له: انت ما تعرفش انا ابن مين؟ ده انا ابن عمدة البلد دي. قال له: ده كان قبل 25 يناير يا لي. قال له: قبل 25 وبعد 25 راحوا الرجاله شادين مع بعض، راح الفرفر طالع مخلص. اظن الكلام ده احنا بنسمعه وبنشوفه، ونجد ان الناس لا تفهم هذا الواقع. يا ابني دي حرمه، ده الدماء دي معصومه، ازاي تقتل مسلم؟ يقول لك: والله ده سلو بلدنا. لو واحد قتل يقول لك: ما نقبلش العزة الا بعد ما نخلص على زبون من الزباين. طب ازاي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اول ما يحاسب عليه العبد ويقضى فيه يوم القيامة بين العباد الدماء. هتعمل ايه في المسألة دي؟ وذا لا تعارض بينه وبين قول الرسول أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة الصلاة، يعني ده حق الله وده حق العباد. طب هتعمل ايه في المسألة دي؟ بص على مسألة الورث، أنا بدي أمثلة بحاجات كده حية. يعني أختي لها إرث من أبيها، حتة أرض، سلو بلدنا، عرف بلدنا إن البنت ما تاخدش الأرض لأن الأرض ما ينفعش تطلع لحد غريب، صح برضو ولا أنا الكلام ده مش موجود هنا؟ آه. فتيجي البنت تقول لك يا أخويا الكبير، يا سيدي أنا عايز حقي، أنا محتاجاه عشان عيالي. يقول لها يا بنتي تاخدي مواسم، كل عيد كده 500 جنيه ولا بتاع، واحمدي ربنا وبوسي ايدك وش وظهر. يا سيدي انا عايز حقي. هو كده فيجي كده لها جوز ذكر سبع، فاراد ان يعلن الاستقلال عن دولتك وقال لك انا هاخد حته ارض، تقول له قوي، وتقوم محدد له جزء في نص الأرض، لا منه عرف يستقل بالأرض ولا منه عرف يتابع الأرض، صح؟ عارف مسمار جحا اللي كنا بنسمع عنه زمان؟ هو ده. فهل هذا يتوافق مع ما فرضه الله تبارك وتعالى من الأنصبة المنصوص عليها في كتاب الله وسنة رسوله حتى يأخذ كل ذي حق حقه؟ والجواب لا. طب أدي مشكلة ولا مش مشكلة؟ مشكلة. فكلما تكلمت مع واحد قال لك سلو بلدنا، على النطاق الخلقي ستجد أن القرآن ظهريا من زمان، بتوع التلفزيون المزورين اللي كانوا بيسبحوا بحمد حسني مبارك اول امبارح، اللي دلوقتي بقى ايه؟ الرئيس المخلوع والكلام ده. ده انت كنت اول امبارح قاعد عشان خاطر يا شعب عيل وغلط، مش انت كنت بتعمل كده يا منافق يا عميل يا متلون يا خبيث يا مجرم؟ كنت بتعمل كده؟ اه كنت بعمل كده، بس الناس بتنسى، الاحداث تنسي بعضها بعضا. فيجي الراجل يقول لك ايه، انا عايز ابقى شبه بتوع الاعلام دول. تلاقي الواد عندك هنا في اعدادي، خد بالك، شاف ممثل مثلا ساقط مسقط بنطلون، فتلاقي الولا عايز يعمل ايه عندكم هنا؟ يسقط بنطلون. الكلام ده يمكن بنشوفه أكتر في فين؟ في المدن أكتر منه فين؟ في القرى. يعني الواد يبقى مسلت يسلت بنطلونه أول ما يجي لك هنا القرية، إنما أول ما يطلع يبدأ بقى يسقط بنطلونه. البنت تخرج من أمامك وكأنها أم المؤمنين عائشة، تخرج بقى تروح بقى هناك، فجأة أم المؤمنين عائشة، واخد بالك، تبقى شبيهة بجميلة حمالة الحطب اللي ربنا سبحانه وتعالى نزل فيها تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا، ها، بس وامرأته دي كانوا بيسموها بقى جميل، وهي طبعا قبيح، كانت ديا من أشد المعادين لسيدنا رسول الله، فكانت تضع الأذى على رأسه وهو ساجد وتفض الناس منه وعنه، فتقول محمد أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا وأمره عصينا. بلك مشكلة كبيرة. فلما البنت تبقى عندك هنا أم المؤمنين وتبقى هناك مجرمة، هناك إشكالية خطيرة ألا وهي مراقبة غير الله. هذه إشكالية. انتشار المرجوانة، عرش الحشيش وصل هنا من زمان، معلش يعني ايه بيصدروا. يا رب سلم وعافيه، معلش يا اخواننا والله. فلك ان تتخيل ان شابا يافعا ياتيك وهو مخدر، ماذا تنتظر منه؟ كنت في بلاد النوبه، في النوبه، فاتصلت علي بنت من بنات جامعة أسوان وقالت لي يعني أود منك أن تتكلم عن الآتي: واحد، عن انتشار الفواحش، اثنين، المخدرات، ثلاثة، ترك الصلاة. قلت لها بس وفين هو أنا رايح؟ فين؟ كوالالمبور، أنا رايح النوبة. فإذا كان هذا هو الشأن في بلاد الأصل فيها أنها محافظة، الشعب سامع، الأصل في هذه البلاد، أنها بلاد محافظة، فكيف ببلاد تفلتت من كل قيد خلقي؟ هذا التفلت ليس كما يقوله الإعلام في 30 سنة فقط، كلام ده مش صح. هذا التفلت حدث منذ أن تولى محمد علي باشا قيادة الأمور في بلادنا المصرية، يعني أكثر من 130 سنة مصر حقل تجرب. مرة علمانية، ومرة قومية، ومرة ناصرية، ومرة ليبرالية، ومرة اشتراكية، ومرة رأسمالية، ومرة هلامية. يعني يا ريتنا حتى احنا عارفين اذا كنا علبانيين ولا اشتراكيين ولا احنا بعثيين ولا احنا ايه بالظبط. واخد بالك؟ العيال طالعه مش عارفه هي ايه. يعني اقعد اتكلم مع شاب كده في الجامعه الا من رحم ربي هتلاقيه ابيض يا ورد. قل له احنا كمصر هويتنا ايه؟ هل احنا دوله علمانيه ولا ليبراليه ولا اسلاميه ولا ايه؟ يعني ايه احنا ايه بالظبط؟ هيقول لك احنا سلطه. اليست هذه كارثه؟ يحدث كل هذا والناس نوم، وظلت الأمور من سيء إلى أسوأ، فصار التفاوت في دركات السوء. يقول لك فلان أحسن الوحشين، فليس هذا دلالة على فضله، ولكن هذا الأمر دلالة على فظاعة ما وصلنا إليه، أليس كذلك؟ ما واجب الأمة نحو القرآن بعد هذا الوصف المرير وأنتم تعرفون أضعاف أضعاف أضعافه؟ بعد هذا الوصف ما واجبنا نحو القرآن؟ أولا أن نعتقد أن القرآن كلام الله. احنا كنا بنحفظ كده الناس ونقول لهم القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم الله به حقيقة بحرف وصوت. فالقرآن كلام مين؟ كلام الله. بعضهم يزيد في التعاريف لسيما في كتب أصول التفسير، يقول لك القرآن كلام الله المتحدى بأقصر سورة منه والمتعبد بتلاوته، أليس كذلك؟ هو ذا القرآن، يواجبك نحو القرآن أن تعتقد أنه كلام الله. طب لما تعتقد أنه كلام الله وتقوم انت شايف واحد بيديك ورقة فيها ذكر، تقوم حضرتك مقطعها ورميها، يبقى انت عظمت كلام الله. بيحصل في الجامعات تلاقي الاخوة مثلا نزلت توزع حاجة عن غض البصر، والزبون يغض بصره عمين ولا عمية، فيهم بصص في الورقة كده ربنا يبارك لك، ويوم قاعد عليه. ده تعظيم للقرآن. بل وصل الفجر ببعضهم انه ممكن ياخد الورقة دي ويعمل فيها ايه؟ يقطع. يبقى النهاردة لازم اعتقادي ان القرآن كلام الله ان اعظم هذا الكلام، صح ولا لا؟ اين انت من فعل غير واحد من الصحب الكرام عن مريقات من التوراة كان يقبلها ويقول كلام ربي كلام ربي؟ فأين أنت من القرآن المهيمن على كل هذه الكتب؟ طب رقم اثنين، واجبي نحو القرآن أن أعظم أحكامه، صح ولا لا؟ طب القرآن قال لك ما تشربش سجاير، هتعمل ايه النهاردة؟ هتقول لي كلامك زي العسل يا مولانا بس هشرب برضه. هقول لك أقمت عليك الحجة يا فالح ويوم القيامة هيسفخوك. ليه؟ لأن أنت لما تقام عليك الحجة فتسمع من ودنك اليمين وتطلع من ودنك الشمال يتقلك أعلمت أم جهلت؟ فتقول علمت. هتكذب وأنت تعرف تعملها؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ تفكروا مخبر عندكم هنا في المركز ولا شيخ الغفر؟ طب علمت يا رب، ها فماذا عملت فيما علمت؟ والجواب سمعت من ودن اليمين وطلعت من ودن الشمال ولم أتب. يقول لك خلاص بقى خذوه فغلوه وعن نار اسلقوه. ليه؟ لأن صاحبنا لم يعظم ما أمر بتعظيمه. الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه يقول يجب على المكلف أن يعظم الأمر وأن يعظم الآمر. تعظم الأمر وتعظم إيه؟ الآمر. طب لو عظمت الأمر شيء طبيعي إن أنا هعظم مين؟ هعظم الأمر. رقم ثلاثة، أن تتحاكم إلى القرآن. أن تتحاكم إلى الإيه؟ القرآن. ملاعيب شيحة، معرفش تسمع عن قصة ملاعيب شيحة دي؟ عندنا كده في الفلاحين يقولوا لما يشوف واحد كده بيعمل سحر وبتاع يقولوا إيه؟ ده بيعمل ملاعيب شيحة. فملاعيب شيحة الجماعة اللادينيين في مصر قاعدين يعملوها، انتوا اكيد طبعا بتتابعوا. يخلص قصة 23 يناير 23/1/2012 اللي هي كانت اول جلسة من جلسات ايه؟ مجلس الشعب. يقعدوا يتريقوا ويشتموا ويسخروا ويطلع شوية منصبين منهم يطلعوا عند مجلس الشعب يقوموا قايلين ايه؟ الصحافة فين؟ الحرامية اهو. ويشاوروا على مين؟ مجلس الشعب. نخلص القصة دي تاني يوم يقول لك الشرعية للبرلمان ولا للميدان؟ امال يا عم الناس كانت رايحة تعمل ايه؟ الشرعية للبرلمان ولا للميدان؟ ده انتوا بتقولوا مجلس الشعب ده مجلس تشريعي. يعني شغلة، ودي برضه نقطة مهمة عايز اقولها لك، شغلة مجلس الشعب مش الخدمات، دي شغلة المحليات. شغلة مجلس الشعب سن القوانين وعمل تشريع، هو ده شغله ايه؟ مجلس الشعب، ومراقبة أداء الحكومة لما يصدر لها القانون. وصلت؟ عرفنا القصة دي؟ إنما هو مش شغله لما المجاري تطفح عندك إنه يجي يصلح لك الإيه؟ المجاري ده شغل المحليات، واخد بالك؟ فلو ساعدك هو يبقى جزاه الله إيه؟ خير. فالجماعة اللادينيين بيقولوا لا، احنا بنقول ان القرآن لا يصلح ان يحكم مصر. طب ليه يا جماعة؟ قال والله لان السبب ان القرآن ده كلام ما ينفعش، ده كلام قديم واحنا في قرن 21، وبالتالي ما ينفعش القديم يحكم الحديث. هم نسوا ان القرآن وأحكام القرآن أحكام صالحة مصلحة في كل زمان ومكان. وصلت؟ فهم نسوا القاعدة دي، فكانت النتيجة أنهم كفروا بحاكمية القرآن. فأنت كرجل مسلم تؤمن أن القرآن حاكم، كم مرة تؤمن بأن القرآن إيه؟ حاكم لا محكوم. ومعنى القرآن حاكم مش معناها ان الاخ اللي بيطبق الحكم ده لازم يبقى رجل حكيم رشيد في كل اقواله وافعاله، لانه بشر. وصلت ولا لسه؟ يبقى نفرق بين القرآن وبين الايه؟ المطبقين، زي بين الاسلام وبين مين؟ لو حكمت على الاسلام من المسلمين يبقى عليه العوض، صح؟ إنما أنا بحكم على الإسلام كدين بعيدا عن أفعال مين؟ المسلمين. طب أنتوا جبتوا القصة بتاعت القرآن دي منين؟ إن هو بيحكم؟ قال لك من كتاب الله. قال الله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله. هذا خطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال الله ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. قال الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صح ولا لا؟ إذن أنت تعتقد أن حكم القرآن حكم ملزم كرجل إيه؟ مسلم. فكما أن الصلاة لا تصرف إلا لله فإن الحكم لا يصرف إلا لله. كده وصلت ولا لسه يا إخوانا؟ رابعا يجب عليك أن تجتهد أن تعرف الناس أحكام القرآن، دعوة. والدعوة دي لن تكون إلا بعد العلم. يبقى النهاردة لابد وأن تكون عالما بأحكام القرآن أو بالكليات. وأنا عايز أفرق بين الفتية وبين الدعوة. النهاردة الفتية تحتاج إلى تخصص، صح؟ إنما الدعوة واجبة على كل مسلم ومسلمة كلا حسب طاقته وقدرته. مش حاجة اسمها خليك في حالك، مفيش حاجة اسمها أصل أنت عارف، لا. يجب أنت لو شفت أي منكر أن إيه؟ تغيره، ولكن بحكمة ورحمة ورفق ولين. واجب الأمة أن تعتقد أن أستاذية العالم لن تكون إلا بتحكيم القرآن والعمل به. هذا الكلام أوجهه للأجيال الصاعدة الناشئة حتى لا تخدع بكلام المنافقين. طبعا أنا طولت عليكم، ولكني أسأل الله جل وعلا أن يتقبل هذه الكلمات وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم، وأن يجعله شفيعا لنا يوم القيامة، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. وأسأل الله تعالى أن يهدي شبابنا لحفظ القرآن والعمل به ونصرة القرآن وتحكيمه في كل شؤون الحياة. هو ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.
جزا الله شيخنا الفاضل خير الجزاء، والآن مع قصيدة يلقيها عليكم بعض حفظة القرآن من شبابنا، هيا إلى المعالي.
يلا يا شباب ياكم الله، خلينا معهم.
سننادي على الاسم والأخت تستلم جائزتها من مكان النساء إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. أخونا ابننا عبد الكريم عبد الباسط سيد،
جزاك الله خيرا يا
أخي. هيثم عبد القوي عبد الكريم اشترك في 3 أجزاء، هيثم في 7 أجزاء الحمد لله.
أين هيثم؟ حياك الله يا أخي.
فينك
يا أخبار الزوجة والأولاد إيه كويس؟
بسم الله. ابننا هشام ناصر عبد الصبور موجود. ابننا محمود عزة بيومي. ابننا عبد الرحمن محمد عبد الرحمن.
أين عبد الرحمن؟ حياك الله يا أخي.
ابننا إبراهيم حسن حسن محمد. ابننا إبراهيم عبد الباسط سيد. حسام حسن حسن محمد.
جزاك الله خيرا.
احمد ابن أحمد رمضان سيد.
جزاك الله ليس موجود.
أحمد مش موجود. طيب محمد حسن. حسن محمد. عبد الرحمن. زكريا حسن. حسن زكريا حسن.
طبعا العيلة يا
معتز عبد القوي.
أين معتز؟ حياك الله يا عم الشيخ معتز. أخبار الصحة إيه كده؟ المشايخ والعلماء كويسين؟ حياك الله.
جزاكم الله خير. طيب الأخوات نبدأ بالمركز الأول. أختنا هند محمد حسن جائزتها عند النساء تحت. دينا محمد حسن. صابرين محمد بدري المركز الثاني. صابرين محمد بدري ودعاء محمد ومنار علي ونجاة عبد البصير دول المركز الثاني. صابرين محمد بدري دعاء محمد منار علي ونجاة نجاة عبد البصير. المركز الثالث شيماء سيد محمد وألاء محمد حسين ندى محمد عبد الحافظ إسراء عيد عبد المنعم آية ياسر عبد الله نجلاء ناصر عبد الرحمن أميرة مجدي علي أخواتنا النساء. الأخت أم محمود شعبان الأخت أم مصطفى الأخت أم مريم عصام الأخت أم عبد الله سيد الأخت أم حسام يحيى الأخت أم عبد الكريم عبد الباسط الأخت أم أحمد محمد حسين الأخت أم مريم خالد الأخت مريم عصام أختنا أسماء عبد الحميد أخواتنا هدى مجدي علي
الأخت صفاء محمد حسن، الأخت نعمة محمد حسن، الأخت شيماء زكريا، الأخت أحلام زكريا، والأخت زينب أحمد سالم. بناتنا لما اختبروا في جزء النبأ، أسماء عمرو عبد الموجود، أميرة شعبان، نورة محمود بدوي، شهد عبد العزيز مصطفى، مروة مختار حسين، أميمة أحمد حسن، نورة حسين محمد، إسراء شحاتة محمد، أميرة عيد عبد المنعم، زينب زكريا حسن، ميار مصطفى سيد، غادة بكري أحمد، سهيلة صلاح علي، دينا أحمد خلف. هذا وإن شاء الله نبشر بأن أول أخت وأول ابن لنا بدأ معنا في تحفيظ القرآن الكريم، عندما سيتم ختمه لكتاب الله له جائزة عمره إن شاء الله سبحانه وتعالى. أول أخت ستتم بإذن الله حفظ كتاب الله عز وجل بعد أن تجتاز الإجازة في حفظ كتاب الله عز وجل، وكذلك أول ابن لنا بدأ معنا من سورة الناس، أول اثنين إن شاء الله سيكون لهما رحلة عمره بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا من أجل أيها الإخوة أن نتسابق جميعا للخير، وأن نتعاون، وأن لا نعطي القرآن فضل أوقاتنا، لأننا في الحقيقة يعني يعلم الله قد حزنا حزنا كثيرا عندما وجدنا الكثير ممن التحقوا بالمركز في الصيف وجدناهم أنهم اعتذروا أثناء الدراسة. وقلت أيها الإخوة مرارا أن كتاب الله عز وجل لا نعطيه فضل أوقاتنا، لأن بالقرآن سيتم النجاح. من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. فعليكم بكتاب الله عز وجل، فهو البركة وهو الهدى وهو النور الذي تستضيئون به كل طريق بعون الله سبحانه وتعالى. في الحقيقة كانت هناك في فقرة لبناتنا، فلا أدري مستعدات أم لا، إن كنا مستعدات إن شاء الله يتحفونا بهذه